بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن قول اللغوي حجة بحكم العقل العملي، لا بد من أن يرجع الجاهل إلى العالم في أموره الحياتية والأموره الشرعية، لا بد يجب أن يقع هذا الشيء في الخارج وهو حكم عقل عملي، والجاهل باللغة يرجع إلى العالم باللغة. قلنا نتكلم في موارد الاستعمال، وذكرنا أن موارد الاستعمال فيها فائدة في معرفة المعنى الحقيقي من المجازي، وهو الظهور عند شك في لفظة أنها من الحقيقة أو من المجاز. نتمكن من موارد الاستعمال أن نستفيد أن المعنى هو حقيقي وهو الظاهر من الكلام. بس قلنا فرد ملاحظة، ترى هي رجوع الجاهل إلى العالم، يعني الناس قسمين، جاهلين بالشريعة يرجعون إلى العالم بالشريعة، جاهل باللغة يرجع إلى العالم باللغة. فالمجتهدين هم قسمين، قسم يجهل باللغة، فارسي هندي من جنسية غير عربية، فإذا يريد يعرف أن هذه اللغة ما هو معناها يرجع إلى اللغة، لأنه جاهل بأساليب الكلام وبأدوات الكلام التي استفاد منها اللغوي في استنباط المعنى، جاهل. أما إذا كان المجتهد عربي عند الوسائل التي هي عند اللغوي لأجل معرفة المعنى الظاهر أو المعنى الحقيقي وتمييزه من المعنى، هذا ما يجوز يرجع إلى اللغوي. جاهل يرجع إلى العالم، هذا مو جاهل، هذا عند الأدوات التي هي عند اللغوي يتمكن أن يرجع إلى الأدوات ما تجب، يوافق اللغوي فهو استنبط، يخالف اللغوي فيعمل على رأيه في اللغة لأنه هو عالم باللغة. هذا انت إن أحسن. إذا كان هو شنو أبو اللغة يسوي؟ استعمالات العرب جمعها، خب هاي وصلت إليه، هو هنا عمل في العمليات أزال المشخصات لكل استعمال فاستنبط معنى عاما فقال هاي اللغة موضوعة للمعنى. وأنا هذا لما هو جمع استعمالات العرب خلاها عندي، وأنا أعرف استعمالات العرب الآن، هم مثلا العرب عندهم استعمالات الآن، وهي الاستعمالات لا تتوقف في فترة معينة، استعمالات العرب في الألفاظ في المعاني موجودة حتى الآن، فأنا عندي الاستعمالات، خب هم أتمكن أن أزيل المشخصات لكل استعمال فأقول المعنى العام هو كذا وهو المعنى الظاهر وهو المعنى الحقيقي. بعد ايش أرجع له؟ يعني صار مجتهد يقدر يرجع المجتهد؟ لا، لأن المجتهد الأول عنده مقومات الاستنباط وشرائط الاستنباط، والثاني هم عنده، فكيف يرجع له؟ لا يجوز مجتهد أن يرجع إلى مجتهد، بل الجاهل يرجع إلى المجتهد، أما المجتهد يرجع إلى المجتهد شيء ماكو. إحنا هم هاي الملاحظة ذكرنا. طيب هذا الكلام كله في موارد الاستعمال، وقلنا موارد الاستعمال مفيدة للفقيه، مو أنه ما بيها فائدة، لأن منها نتمكن أن نصل إلى الظهور وإلى المعنى الحقيقي، وذكرنا أربعة موارد. الآن كلام في أن اللغوي يميز المعنى الحقيقي من المجازي أو بس يعرف موارد الاستعمال فقط. اللغة أكو كلام بعض اللغويين قالوا بعض اللغويين ذكروا موارد الاستعمال فقط، ما يفرقون بين المعنى الحقيقي والمجازي، هاي دعوة أن اللغوي شنو احنا نرجع إليه، هذا يذكر موارد الاستعمال فقط، لم يذكر أن هذا الاستعمال حقيقي وذلك الاستعمال مجازي. وقالوا الحق ويا اللغويين، لماذا؟ لأن اللغويين ما عنده طريقة إلا الاستماع أن هذا اللفظ استعمل في هذا، بس الاستماع، ويجمع موارد الاستعمالات، لفظة واحدة استعملت في هذه القبيلة لهذا المعنى، في تلك القبيلة لمعنى ثالث، في القبيلة الثالثة لمعنى ثالث. الاستعمار أعم من الحقيقة بعيدا عن تمييز المعنى الحقيقي عن المجازي. هذه دعوة، هذه دعوة باطلة، أن اللغوي لا يمكنه تمييز المعنى الحقيقي من المجازي، لأنه ما عنده وسيلة إلا الاستماع، والاستماع في استعمال اللفظ في المعنى أعم من الحقيقي والمجاز. قد تستعمل اللفظ في معنى المجازي، قد تستعمل في معنى الحقيقي. هذا الإشكال، هاي الدعوة تنحل إلى دعويين: دعوة إثباتية، إثباتية، وأكو دعوة ثبوتية. هو نفس هذا الإشكال فيه دعويين: دعوة إثباتية يعني خارجية، ودعوة ثبوتية. يعني هل أن اللغوي ذكر لنا معنى حقيقيا وميزه عن المعنى المجازي؟ يعني لفظة واحدة ذكر لنا معنى حقيقي، ذكر لنا معنى مجازي. اليد، المعنى الحقيقي هذا العضو من الإنسان، اليد تستعمل في القدرة، يد الله فوق أيديه، يعني قدرة الله، يعني الله مو جسد، ليس كمثل شيء. فهذه اليد إلى معنى حقيقي، إلى معنى مجازي. خبرة اللغوي هل في الخارج، في الخارج ميز المعنى الحقيقي من المجازي أو ما ميز؟ أكو لغويين ذكروا هاي اللفظة لها معنى حقيقي ولها معنى مجازي أو ما ذكروا؟ هذا معنى، هذا إشكال إثباتي. طيب أكو إشكال ثبوتي، أصلا يمكن يمكن للغوي يمكن أو لا يمكن؟ يمكن في الواقع مو في الخارج، في الخارج وقع من اللغويين ذكر المعنى الحقيقي وميزوه عن المعنى المجازي أو ما وقع منه؟ وقع. يمكنهم أو لا؟ هذا بحث ثبوتي. هل يمكن للغوي أن يمكن أن يعرف المعنى الحقيقي ويميزه عن المعنى المجازي أو لا؟ بعضهم قال ما يمكن للغوي أن يكون من أهل الخبرة بالحقيقة والمجاز، ما يمكن، ما يمكن يعني بحث ثبوتي. ليش؟ لأن ليس أمامهم إلا الاستعمار، والاستعمال عام من الحقيقة، قد تستعمل اللفظ في معنى حقيقي، قد تستعمل فيها، فهو شلون يعرف المعنى الحقيقي؟ ليس أمامه إلا الاستعمال، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. فشلون يصير هو من أهل خبرة في تعيين المعنى الحقيقي من المجازي؟ هذا إشكال ثبوتي. وعندنا إشكال بالخارج، ماكو واحد من اللغويين قال هذا معنى حقيقي لللفظ، هذا معنى مجازي، ماكو. فإذا إشكال الآن، إشكال ثبوتي، الإشكال الثبوتي نجاوب عنه، نقول اللغوي يمكنه أن يكون من أهل الخبرة بالمعنى الحقيقي وتمييز عن المعنى المجازي. يمكن شنو؟ ما يمكن، ما عدا إلا السماع. اللغوي يمكنه أن يكون من أهل الخبرة بالمعنى الحقيقي وتمييز عن المعنى المجازي. ثلاث أشياء نذكرها على الإمكان، دليل على الإمكان، فنحل الإشكال الثبوتي. أولا، اللغوي يعمل نظرة، يعمل حدسة، يصير عنده رأي في استخراج المعنى الحقيقي. مثلا شلون؟ يشوف هذه الكلمة تاريخ أمنين، هاي كلمة أسد استعملت في الحيوان المفترس، واستعملت في الرجل الشجاع. رأيت أسدا يخطب، رأيت أسدا في الغابة. الثاني حقيقي، الأول رأيت أسدا يخطب مجازي. فإذا طبعا هو إحنا سمعنا حقيقة الحقيقة ياهو المجاز ماكو استعمالين. رأيت أسدا في الغابة، رأيت أسدا يخطب خوف، ياهو المعنى الحقيقي على المجازي ما يجي استعمالات. يجي اللغوي ماذا يعمل؟ تأريخ استعمال الأسد في الحيوان المفترس، وتأريخ استعمال الأسد في الرجل الشجاع، فيتتبع موارد الاستعمال. يرى أن استعمال كلمة الأسد في الحيوان المفترس أقدم من استعمال لفظة الأسد في الرجل الذي يخطب، أقدم يقدم. وإحنا ندري أن الحقيقة متقدمة عن المجاز، أول مرة معنى اللفظ الحقيقي ثم تستعمل في غير ما وضع لها، مو شيء أول مرة استعمال اللفظ في معناها، استعمل فيما وضعت له، بعد ذلك تستعمل فيما ليست قد وضعت له، يصير مجاز. إذن الحقيقة متقدم على المجاز. لما يجي إلى لفظ الأسد تاريخه يشوف استعمال الأسد في الحيوان أقدم من استعمال الأسد في الرجل الشجاع، ثم يرى استعمال كلمة الأسد في الرجل الذي يخطب أو في الرجل الشجاع يحتاج إلى قرينة، أما استعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس ما يحتاج إلى قرينة. أي اثنين، أولا استعمال الأسد في الحيوان أقدم من الثاني، ثم الثاني يحتاج إلى قرينة وهو استعمال كلمة الأسد في من يخطب، رأيت أسدا يخطب، أو هاي اثنين. إذن محفوظ بالقرينة. ثم يرى ثالثا أن استعمال لفظة الأسد في الرجل الذي يخطب أو في الرجل الشجاع مبالغة في الشجاع، مبالغة. أما استعمال لفظ الأسد في الحيوان ما بي مبالغة، ما بي مبالغة. هذه ثلاث قرائن توصله إلى القطع أن لفظ الأسد موضوع على الحيوان المفترس. أولا أن هذا المعنى أقدم من المعنى الثاني وهو المعنى المجازي. ثانيا لا يحتاج إلى قرينة، المعنى الثاني يحتاج إلى قرينة أن الأسد مستعمل في الرجل الشجاع أو في الرجل الذي يخطب. ثالثا اللفظة الأسد في الحيوان المفترس ما مو مبالغة، أما استعمال الأسد في الرجل الشجاع أو استعمال اللبوة، رأيت لبوة تخطب، لبوة أنثى الأسد يعني امرأة تخطب، هاي مبالغة، هاي مبالغة فيها. بينما اللفظة الأولى اللي استعملت في الحيوان ما بيها مبالغة. إذن نقطع بأن اللفظة الأولى الأسد للحيوان المفترس حقيقة واستعمالها في الرجل الشجاع أو في الذي يخطب مجاز لهذه القرائن الثلاث. إذن يمكن للغوي أن يعرف المعنى الحقيقي من المجاز من موارد الاستعمال، هي موارد الاستعمال ما عندنا غير موارد الاستعمال، لكن ثلاث قرائن دلتنا على أن اللفظة الأولى المستعملة في المعنى الأول، اللفظة المستعملة هو معنى حقيقي، المستعملة في المعنى الثاني هو معنى مجازي. إذن يمكن، شلون نقول ما يمكن للغوي أن يعرف المعنى الحقيقي من المجازي لأن ما عدى إلى الاستعمالات، وهنا استعملت لفظ الأسد في الرجل الشجاع واستعملت في الحيوان المفترس، لكن ثلاث قرائن دلت اللغوي على أن الأسد لما يستعمل في الرجل في الحيوان المفترس حقيقة، لما يستعمل في الرجل مجاز. ثلاث قرائن، أسبقية الأول من الثاني، احتياج الثاني إلى القرينة دون الأول، المبالغة في المعنى الثاني دون وجود المبالغة في المعنى الأول. إذن يمكن، ليش تقول ما يمكن للغوي أن يصل إلى المعنى الحقيقي لأن ليس له إلا الاستعمال؟ لا يمكن بهذه أي أول. قد يأتينا اللغوي يقول هذا اللفظ ما استعمل إلا في هذا المعنى، خلص بس معنى واحد، مو معنى ماخ بس معنى واحد، خلص هذا استعمل لم يستعمل، يعني هو المعنى الحقيقي. إذن يمكنه أن يصل إلى المعنى الحقيقي. هذا اللفظ ما استعمل عند العرب، كلمة الماء ما استعملت إلا في الماء هذا السائل الذي لا لون له ولا طعم ولا رائحة. في ترتيب الماء معناها الحقيقي هو هذا الماء السائل المتعارف الموجود عندنا في الأنهار، هذا دليل على أنه هو المعنى الحقيقي. شنو تقول ما يمكن للغوي أن يصل إلى المعنى الحقيقي؟ راح شاف العرب كلها تستعمل لفظ ما في معنى واحد خلص، إذا وصل إلى المعنى الحقيقي. إذا اللغوي يكون خبير فيما هو من اختصاصاته، يكون حجة في اجتهاده من تمييز المعاني الحقيقية من المجازية، إما بالطريقة الأولى إما بالطريقة الثانية. لم يستعمل العرب لفظ الماء إلا في هذا السائل المعين الذي لا لون له، يقولون لا لون له ولا طعم ولا رائحة، وطعم بيه رائحة بالمية، قد ما يصير ريحته مو زينة لأنه صار 6 أشهر موجود في مكان واحد ريحته تقزم. على كل حال هكذا يقولون. ثالث، يمكن للغوي أن يعرف المعنى الحقيقي من المعنى المجازي حتى إذا قلنا أن المجاز لا يحتاج إلى قرينة، وهو الذي ذكرناه في الصورة الأولى، يعرف المعنى الحقيقي لأن المجاز يحتاج إلى قرينة والمعنى الحقيقي لا يحتاج إلى قرينة. إذا واحد قال يابا المجاز ما يحتاج إلى قرينة، ما يحتاج، استعمال الكلمة في غير ما وضع لها ما يحتاج إلى قرينة، نقدر إحنا نستعمل اللفظ في غير ما وضع لها من دون قرينة. شلون قالوا القرينة لا بد في المجاز؟ نقول القرينة أكو مسلك، هذا القرينة لا تصحح الاستعمال، استعمال صحيح، استعمال اللفظ في غير ما وضع استعمال صحيح، لكن القرينة شو تسوينا؟ تقوم الانفهام، مقوم الانفهام المعنى المجازي، مو القرينة ضرورية لصحة الاستعمال. لا، استعمل اللفظ في غير ما وضع لها، نقول الاستعمال صحيح، شال قرينة شنو؟ ماكو قرينة على صحة الاستعمال. القرينة مقومة لانفهام المعنى المجازي وليست القرينة مقومة لصحة الاستعمال. هذا مسلك في البلاغة، مسلكان، مسلك أن المجاز يحتاج إلى قرينة لتصحيح استعمال اللفظ في غير ما وضع له، أكو مسلك ثاني لا، استعمال اللفظ في غير ما وضع له صحيحة ولو بدون قرينة، لكن القرينة يعني نحتاجها لتقويم انفهام المعنى المجازي لا لصحة الاستعمال.
لا تحتاج إلى قرينة،
استعمال اللفظ في غير ما وضع له صحيح وإن لم تكن قرينة، والقرينة نحتاج لانفهام المعنى، مقومة لانفهام المعنى. مثلا سأذكر لك بالشيء، إذا رأينا لفظة تستعمل كثيرا في معنى وفي معنى آخر تستعمل بقلة، كلاهما بدون قرينة، كلاهما بدون قرينة، لكن الأول استعمال كثير والثاني هم بلا قرينة، معنى آخر لكن قليل، اثنينات صحيحات. مثلا الشمس تستعمل في هذا الجرم السماوي، إذا واحد قال شمس تضللني عن الشمس، نفس أحب إلي من نفسي، هاي الشمس شنو استعملت فيه؟ امرأة شمس تضللني عن الشمس، هي واقفة صارت ظل إلي عن الشمس، شمس تضللني، كلا الاستعمالان صحيح، كلا، لكن استعمال لفظ الشمس في الجرم السماوي كثير، واستعمال لفظ الشمس في المرأة النورانية للونها نوراني قليل، اثنيناتهم بلا قرينة. لكن الاستعمار الأول الشمس في الجرم السماوي هذا شكل اتجاه عام عام كل الناس. ذاك المعنى الثاني استعمال هذه الشمس في المرأة الحسناء ليس عاما ليس عاما ما شكل اتجاها عاما. إذا قلنا مجاز وصحيح إيه صحيح ومجاز ولو بدون قرين، لكن الأول استعمل الشمس في الجرم السماوي شكل اتجاه عام، هذا ما شكل اتجاه عام. أي بعض الأحيان يعبر عن المرأة الجميلة بالشمس أو القمر، القمر هو الجرم السماوي. لما نقول هذه المرأة قمر تصح بدون قرينة على هذا المسلك، والقرينة تكون مقومة لانفهام المعنى المجاز. لكن استعمال لفظة القمر في الجرم السماوي كثير واتجاه عام، أما استعمال لفظة القمر في المرأة الحسناء قليل قليل. إذا اثنين الحقيقة يكون يصير الاستعمال الثاني وهو القمر في المرأة صح أيضا اتجاه عام وكثير، بينما هو مو اتجاه عام. فنفتهم أن الاستعمال الأول في الجرم السماوي هو الحقيقة، والثاني الذي لا يشكل اتجاها عاما وإنما يستعمل بقلة هو المجاز. إذن صار عندنا ثلاث اتجاهات أو ثلاث أدلة للبرهنة على أن اللغوي يتمكن أن يعرف المعنى الحقيقي من المجاز. ثلاث طرق. الطريق الأول بناء على أن المجاز يحتاج إلى قرينة. ثاني إذا صرح أن هذه اللفظة ليس لها إلا معنى واحد يعني حقيقي، يعني عرف المعنى الحقيقي. شنو ما يعرف؟ ثالثا على المسلك الذي يقول بأن المجاز لا يحتاج إلى قرينة، وإنما القرينة مقومة لانفهام المعنى المجازي مو لأصل صحة الاستعمال. فاللفظة تستعمل في معنى أول بكثرة وتمثل اتجاه عام، اللفظة تستعمل في المعنى الثاني بقلة. لفظة الأسد في الرجل الشجاع قليلة، أما لفظة الأسد في الحيوان المفترس اتجاه عام كثير. فنفتهم أن اللفظة إذا استعملت كثيرا في معنى يعني حقيقة، وإذا استعملت قليلا يعني مجاز. طيب إذن يمكن شنو تقول اللغوي لا يمكنه أن يشخص المعنى الحقيقي من المجاز؟ هاي ثلاث أدلة جبناها على أن اللغوي يمكنه إن كان وهو بحث ثبوتي. تعال إلى البحث الإثباتي. هل في الخارج عندنا لغويين قالوا هذا اللفظ موضوع لها المعنى حقيقة وهذا اللفظ موضوع مجازي؟ إيه نعم عندنا هذا الإشكال الأول. تصدى بعض اللغويين لبيان المعاني الحقيقية وتمييزها عن المعاني المجازية في كتبهم اللغوية. راجع كتب اللغة أساس البلاغة للزمخشري، قال هاي اللفظة موضوعة لهذا معنى حقيقة، ونفس اللفظة موضوعة لمعنى آخر مجازا. أساس اللغة أساس البلاغة للزمخشري ذكر المعاني الموضوعة للألفاظ الحقيقية وذكر المعاني التي استعملت في غير ما وضع لها من الألفاظ، وقالوا أن الزمخشري أول من أخذ المجاز عن الحقيقة، ذكر هذا المعنى هذا اللفظ لهذا المعنى حقيقي، هذا اللفظ لهذا المعنى مجازي. وكذلك نقل لنا السيد علي خان المدني الشيرازي أنه ذكر جميع استعمالات الصيغ الحقيقية والمجازية في الكتاب. بالكتاب شنو الصيغ الحقيقية شنو الصيغ المجازية؟ صيغ يعني جملة حقيقية جملة مجازية. وفي السنة أي جملة حقيقية أي جملة مجاز، وفي المثل العربي أي مثل حقيقي أي مثل مجاز. ذكروا شنو تقول بالواقع الخارجي ماكو لغوي ميز وذكر المعاني الحقيقية وذكر المعاني لا هذا أساس البلاغة للزمخشري أساس ذكر المعاني الحقيقية وميزة عن معاني المجازية وهذا السيد علي خان المدني الشيرازي يذكر عنهم صاحب الذريعة شيخ أغرز أنهم سوى ذكر جميع استعمالات الصيغ الحقيقية والمجازية في الكتاب والسنة والمثل العربي هذا لغوي إذن ذكروا الألفاظ التي تدل على المعنى الحقيقي والألفاظ التي تدل على المجازي في القرآن والسنة وفي المثل العربي سأحنا نقول بابا إحنا الآن اللي مو لغويين نعرف المعنى الحقيقي بالتبادل وعدم صحة السلب أو صحة الحمل هاي العلامات علامات الحقيقة وعلامات المجاز عدم التبادل صحة السلب عدم صحة الحمل يعني فاسأل القرية لا يتبادل منها سؤال البيوت والأرض والنهر والشجر اسأل القرية لا يتبادل منها فهي مجازية يصح سلب السؤال عن الجدران يصح سلب السؤال من النهر يصح سلب السؤال من التراب فرأى جدارا فيها يريد أن ينقض ينقض يعني ينقطع الجدار لا ينقطع الجدار يهدم يريد أن ينقض الجدار لا ينقطع ولا ينقض فهو مجاز يعني يريد بالانقضاض ينقض يعني ينهدم فهذا استعمال مجازي واخفض لهما جناح الذل من الرحمة الولد ليس له جناح ليس له شوفوا سد صحة السد الولد ليس له جناح واخفض لهما جناح الذل من الرحمة لأن الولد ليس له جناح لا يتبادر من الولد يعني له جناح يمكن سلب الجناح من الولد وهو مجاز أي علامات المجاز علامات الحقيقة التبادل صحة الحمل عدم صحة السلب والمجاز غيره إذن المراد من واخفض لهما جناح الذل من الرحمة الخضوع والتسليم والطاعة للأبوين وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا العمل لا يكون هباء منثورا إنما يبطل مو أنه يقشر العمل يبطل هباء منثورا الأعمال لا تنثر لا تنثر نعم العمل قد لا يجازى يعني باطل لا يجازى لا يجازى بالثواب يعني باطل لأن الأعمال سيئة فلا تجازى بالثواب أما الحقيقة فنعرفها أن هذا المعنى هذا اللفظ مصعب في المعنى الحقيقي بالتبادر عدم صحة السلب صحة الحمل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء هذه حقيقة تبادر الذي أنزل من السماء ماء هو الله يتبادر لنا القوة القاهرة التي تنزل السماء من خلق السماء القوة القادرة تبادر خلق الوجود من العدم وأنزل من السماء المطر هي بقدرة الله تقدر تسلب الخلق عن الله الله لم يخلق منه جابنا طبيعة جابتنا التي لا تفهم تقدر تسلب إنزال المطر من السماء عن الله منه هذا البخار الماء الذي صعد إلى الأعلى جعله ينزل قطرة قطرة ما ينزل مرة واحدة فيهلك الحرث والنسل منه هذا قوة قادرة إلى الله الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، يعلم الغيب ويعلم الشهادة. تقدر تقول الله لا يعلم الغيب؟ لا، هو خالقنا، هو موجدنا، هو موجد هذا العالم. ما تقدر تسلب الله ليس بعالم في الغيب والشهادة، ما تقدر. على كل حال يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله غدا.